أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه الآية الكريمة لها سبب نزول أخرجه الترمذي في سننه، أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي وصححه الألباني عن علي رضي الله عنه قال: كنا عند عبد الرحمن بن عوف فدعانا إلى طعام وسقانا الخمر، وهذا كما هو معلوم كان في المرحلة التي لم يحرم فيها الخمر. قال: فسقانا الخمر حتى أخذت الخمر منا، يعني ذهبت بعقولنا، وحضرت الصلاة. في بعض الروايات أنها صلاة المغرب، فحضرت الصلاة فصليت بهم قل يا أيها الكافرون، فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. وهذا كما تلاحظون قلب كامل للمعنى، وهو متوقع لأن علي رضي الله عنه كما ذكر هو قد أخذت الخمر منه فذهبت بعقله، وإذا ذهب عقل الإنسان فمن المتوقع أن يكون مثل هذا. ولذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة، وهي الآية الثانية في تحريم أو في مراحل تحريم الخمر، فإن الخمر قد حرمت كما تعلمون بالتدرج. فأول ما نزل حكم في الخمر حين أكثر الناس السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلم يأتي هنا حكم جازم قاطع بتحريمها، وهذا من حكمة الله جل وعلا، والله حكيم خبير عليم بعباده. لو حرم الخمر كما قالت عائشة رضي الله عنها، لو حرم الله عز وجل الخمر دفعة واحدة ما تركها أحد، لأنهم رضي الله عنهم قد تعودوا على شربها منذ نعومة أظفارهم، فكانت الحكمة أن يأتي التدرج في تحريم الخمر. وكان عمر رضي الله عنه يريد بيانا واضحا في التحريم أو التحليل، فكان يقول في كل مرة تنزل فيها الآيات عن الخمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزل الحكم الثاني وهو هذه الآية الكريمة بعد ذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا يعني أن الخمر متى تكون حراما؟ نعم، ليس وقت الصلاة، هذا مؤكد أنه وقت الصلاة، لأنه ما يمكن أحد وقت الصلاة يشرب الخمر، يعني قبل الصلاة أو بين الصلوات. لهذا متى يجوز شرب الخمر على هذه الحال؟ أي صلاة؟ صلاة العشاء. لماذا؟ لأن الوقت بين العشاء وبين الفجر طويل، فيكون الإنسان قد أفاق ورجع إلى عقله. أما ما بين الصلوات فلو شربها ربما يأتي وقت الصلاة الأخرى وهو على ما هو عليه. ولهذا الخمر كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، فهي تذهب عقل الإنسان، فإذا ذهب العقل ساوى الإنسان الحيوان، لا فرق، ما هناك فرق أبدا بين الإنسان والحيوان إذا ذهب عقله. فالله عز وجل كرم الإنسان بالعقل، لهذا كان بعض الصحابة في الجاهلية لا يشربون الخمر، وهذا قبل التحريم والتحليل. من أمثال أبي بكر رضي الله عنه ما شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، ولما سئل رضي الله عنه عن ذلك من أيام الجاهلية لما لا تشرب الخمر، قال: إنها مذلة للرجل مذهبة للعقل. وهذا من كمال عقله رضي الله عنه، تذل الإنسان، أحيانا قد يكون شريف في قومه ثم يصبح دليلا حقيرا. ومن طريف ما يذكر أن رجلا شرب الخمر فذهب عقله فأصبح يترنح ثم سقط على الأرض وهو يتخيل خيالات كثيرة حكم أنه فقد عقله، فجاء أكرمكم الله والملائكة كلب فتبول عليه، أو قبل التبول أخذ يشمه ويخرج لسانه عليه، فيقول هذا المخمور، يقول يخاطب الكلب، يقول: خدمك المال والبنون، يظن أنه ينظفه، فتبول عليه الكلب، فقال: وماء حار أيضا، كأنه يعني يغسله ويروشه. هذا ما يلهم عقله، ذهب. لهذا الإنسان إذا ذهب عقله قد يفعل أفعال غريبة. يعني مما يذكر في تاريخ العرب أن ملك من الملوك كان له نديم، والنديم إذا أطلق في اللغة يقصد به خاصة الخاصة، الذي يشرب الخمر مع الرجل ولا يشرب معه الخمر إلا من يكون أقرب الناس إليه. لماذا؟ لأنه سيطلع على عيوب كثيرة، فلمحبة وصداقة بينهما يخفي هذه العيوب. فكان هذا الملك قد اتخذ هذا النديم. في يوم من الأيام خرج الملك في رحلة سياحية إلى الصحراء ومعه نديمه، وصعدوا على أعلى جبل فشرب هذا الملك الخمر وذهب عقله. النديم قال كلمة أودت بحياته، قال: أيها الملك، لو قتل رجل فوق هذا الجبل فكيف سيكون دمه حين ينسكب من على الجبل إلى الأرض؟ هكذا كلمة خرجها. الملك أمر بقتله هو، قال: اقتلوه حتى أنظر كيف يسيل الدم من أعلى الجبل إلى الأرض. طبعا هو ليس في عقله، لأن هذا من أحب الناس لي، لكن لأنه ذهب عقله فما ما عاد يفرق. ترجاه النديم لكن ما هناك فائدة، فقتل. وجلس هذا المسكين ينظر إليه وإلى صاحبه صديقه وحبيبه والدم يسيل إلى أسفل الجبل، إلى أسفل الأرض. فلما أفاق قال: أين النديم؟ قالوا: قتلته. فاستعجب وقال: كيف أقتل النديمي؟ فأخبره بالخبر، فقال كلمة أصبحت حكمة ومثلا يضرب في مثل هذه الأحوال، قال: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل حرم عليهم الخمر بالتدرج حتى يستطيعوا تركها. ثم بعد ذلك طبعا عمر رضي الله عنه لا يزال في قلبه شيء، يريد الحكم واضح تحريم، فكان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. طبعا هناك من الصحابة من ترك شرب الخمر بعد هذه الآية، ومنهم من تركها الآية الأولى، يعني فهموا من فحوى الخطاب أن الله لا يحبها، وما دام الله لا يحبها تركوها، لكنها لا يلامون على شربها لأنها لم تكن محرمة. لهذا علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، بل عبد الرحمن يقدمها لأضيافه لأنها ليس بها بأس في ذلك الوقت. وبعد مدة نزل الحكم النهائي بالتحريم في سورة البقرة، يا أيها الذين، سورة البقرة والمائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا ربنا انتهينا انتهينا، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أنس كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة لما نزلت هذه الآية، فأصبح منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بها في شوارع المدينة، هذه وسيلة إعلامية اللي كانت تصل للناس، فأصبح ينادي ويقول ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، ينادي في الأسواق وفي الطرقات. وصل الخبر إلى الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة كما يقول أنس كان يسقيهم الخمر في بيت أبي طلحة، قال فكان الرجل منهم إذا رفع الكأس إلى فيه ليشرب الخمر فسمع منادي رسول الله يقول إن الخمر قد حرمت ينزل الكأس مرة أخرى. انظر إلى شدة الرقابة وإحكامها على القلب، لم يقل ما بقي إلا القليل، لا، مباشرة أنزله وهو قد رفعها إلى فيه ليشربها، لأنه يعلم أن نظر الله إليه سابق إلى نظره إلى هذا المنكر. بل قال أنس وكان بعضهم قد وضعها في فيه، فلما سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها أخرجها، لأنها لا تحل له وإن كانت في فمه الآن، ما بلغت الحلق لم يبتلعها، فرضي الله عنهم وأرضاه. إذن هذه الآية كما قلنا هي من الآيات تسمى في علوم القرآن ماذا؟ منسوخة. تسمى هذه الآية منسوخة. ما هو الناسخ لها؟ الآية التي ذكرتها قبل قليل. ثم ذكر الله عز وجل الآيات الآن أو الأحكام، بعض الأحكام الفقهية في هذه الآية الكريمة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. فهمنا من السياق الآن أن المقصود عدم شرب الخمر قرب وقت الصلاة، لكن هناك معنى آخر أيضا. نعم، كيف؟ طيب، يعني قصدك هذا حكم إنه ما يجوز ولا يجوز، ماذا تقصد به؟ لا، أنا أريد عبارة الصلاة هنا، الله عز وجل يقول يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة، المقصود بكلمة الصلاة أمران، الصلاة نفسها، والثاني مواطن الصلاة. وما المقصود بمواطن الصلاة؟ المساجد. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وهذه تحمل على ماذا؟ على الأماكن. قطعا الإنسان لن يصلي وهو جنوب، لكن أيضا المقصود حتى دخول المسجد للجنوب محرم لا يجوز، باستثناء ماذا؟ أن يكون عابر سبيل. والمقصود بعابر السبيل ما هو؟ نعم، الذي يمر بالمسجد مرورا فقط، يعني يدخل مثلا من باب ويخرج من باب آخر، يكون المسجد في طريقه مثلا، لا حرج. وأيضا لو أنه دخل المسجد لأخذ حاجة ثم خرج لا بأس، لا بأس عليه إن شاء الله. بل لعل من الصواب والصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أن الجنب لو احتاج الجلوس في المسجد فلا حرج عليه، بشرط أن يتوضأ. يدل على ذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار وهو من التابعين قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، يعني عليهم الجنابة، إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا الحديث على شرط مسلم، وصححه ابن كثير رحمه الله. الحائض مثل الجنوب في هذا الحكم، أقصد في عدم جواز دخولها للمسجد ومكثها فيه. لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، وهذا أمر مستفيض معلوم. لكن مرورها هل يمكن أن تكون مثل الجنوب أو لا؟ يجوز للحائض أن تمر بالمسجد مرورا، أو تدخل تأخذ حاجة وتخرج؟ نعم يجوز لها ذلك. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، وكانت في المسجد. خمرة السجادة أو قطعة قماش، كانت في المسجد. قالت: إني حائض. وهذا فيه معنى أنه استفاض عندهم أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. فليس يعني أباح لها وأجاز لها ماذا؟ أن تدخل للمسجد تأخذ شيء وتخرج. فإذا لا بأس للحائض أن تمر بالمسجد أو تأخذ حاجة وتخرج، أما المكث فيه فلا يجوز لها. طيب لو توضأت هل تكون مثل الجنوب؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وأتذكر أن الشيخ ابن جبرين رحمه الله كان يفتي بالجواز في مثل حال الجنوب، يعني لو احتاجت، يعني ضرب قال: لو كان مثلا في الخارج شيء من البرد أو يخشى على المرأة أو نحو ذلك، فلا حرج عليها أن تدخل المسجد وتجلس فيه بشرط أن تتوضأ. ولهذا فيما أظن أنه حتى أجاز جلوسها في المسجد لحضور درس مهم، ترى أنه من الضروري ومن المهم حضوره بهذا الشرط الذي ذكرنا، وهو أن تكون متوضئة. نعم. ما هو مسلم؟ أي أصلا كيف تعتكف وهي حائض؟ أيوة أي أفضل في ماذا؟ لا، المسجد الحرام لها فيه سعة ومندوحة، وهي أنها تمكث في التوسعة أو في المسعة، لأن المسعة والتوسعة ليست المسجد، فلا حرج عليها أن تبقى فيها. أي نعم، لكن باقي المسجد لا يجوز لها أن تمكث فيه. طبعا هناك حالات الاضطرار، هذه لا شك أن الإسلام لا يأمر بما فيه حرج للإنسان. لو فرض أن والله امرأة ما عندها أحد، ما في خيار، إما أن تبقى في المسجد أو تكون في الخارج وهي حائض، في هذه الحالة يعني لا شك أن القول أو الأخذ بما ذكره الشيخ الجبرين قياس الحائض على الجنوب هو القول المتوجه إن شاء الله. نعم. ما بها التدريس غير تدريس باب آخر، نحن نتكلم عن المسجد. أما قضية قراءة القرآن للحائض فإنه لا حرج فيه، وليس فيه دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع. الحديث الذي ورد فيه ضعيف كما قال ابن تيمية رحمه الله، ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث، وجائز للحائض أن تقرأ القرآن لكن بدون أن تمسه، وإن مسته فإنها تكون لابسة لما يمنع من مسه مباشرة كلبس القفازين مثلا. أما المسجد فهذا موضوع آخر، نتكلم عن قراءة القرآن غير قضية المكث في المسجد. نعم. ثم قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. إذن الغسل يرفع الجنابة، والجنابة كما تعلمون حدث أكبر، والغسل غسلان: غسل مجزئ وغسل مسنون. أما الغسل المجزئ الذي يكفي ويرتفع به الحدث فهو تعميم الماء على سائر الجسد إضافة إلى المضمضة والاستنشاق، وهذه ربما يغفل عنها كثير من الناس، هذا خطأ. لا يكفي فقط، يعني لو مثلا واحد مثلا نزل في مسبح وهو جنوب وخرج نقول هذا غسل، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق، هذا هو المجزئ. أما المسنون السنة فهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل أصابعه في أصول شعر رأسه ثم يحثو على رأسه 3 حثيات من الماء يرويه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وإن كان في مكان فيه طين فإنه يتنحى ثم يغسل رجليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كله ليس بلازم، هذا مسنون وهو الأفضل لا شك، لكنه ليس بواجب. نعم، لو مات مضمض واستنشق فصلاته باطلة، لأن هذا فرض لا بد منه. هذا القول الصحيح، هناك طبعا بعض أهل العلم لا يذكر هذا، لكن أقول هذا القول الصحيح. نعم، لا لا بد من النية، لا بد من النية، لكن لا يكون هناك وسواس في هذا الموضوع. يعني بعض الناس أحيانا يبالغ في هذا الأمر، أحيانا النية بعض الأفعال هي دلائل على النية ولو لم يحرك الإنسان قلبه بشيء معين بتصور معين. يعني مثلا في رمضان لا بد من تبيت النية كل ليلة، هل لا بد أنك مثلا تجلس تتأمل تفكر تستحضر؟ لا يشترط هذا. يعني لو جئ لك بالسحور وتسحرت أو طلبت من أهلك السحور هذا دليل أنك ناوي الصيام، فالنية أمرها سهل ويسير إن شاء الله. نعم، قال عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الآن 4 حالات. حالة الأولى إن كنتم مرضى، المريض ومثله المسافر ومثله من وقع منه الحدث، حدث الأصغر، والغائط هذه فيها كناية، الغائط من الأرض هو الشيء النازل منخفض. وقد كان العرب قديما إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته فإنه يبحث عن مكان منخفض حتى لا يراه الناس، فسمي خروج الأذى والقذى من الإنسان في قضاء حاجته باسم المكان من باب الكناية، لا أن ما يخرج من جوف الإنسان اسمه في الحقيقة غائط، لا، لكن سمي بتسمية المكان المنخفض، واضح؟ فأصبح يطلق على الغائط ما يخرج من الإنسان من دبره في قضاء حاجته. الرابع قال: أو لامستم النساء. ما المقصود بالملامسة هنا؟ نعم، الجماع، هذا هو قول الجمهور، هو قول الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المقصود الجماع، لكن الشافعي رحمه الله وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد يقولون بأن الملامسة هنا مجرد الملامسة على ظاهر الآية. وعلى هذا فلو أن الرجل مس المرأة مسا بشهوة أو بدون شهوة فإنه ينتقض وضوءه على هذا القول. واستدلوا بقراءة صحيحة في هذه الآية في قوله عز وجل: أو لامستم، قراءة أو لمستم، لمسته، فاللمس هنا قالوا على ظاهره أن المقصود به ماذا؟ مجرد اللمس، مجرد اللمس. نعم، ايش؟ لا ليس منسوخ، لكن هم يقولون بهذا القول. إذن صحيح هو قول الجمهور ويدل على هذا أن مجرد اللمس لا ينقض حتى ولو كان بشهوة. قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة. والتقبيل هنا واضح أنه بشهوة، تقبيل الزوجة، وبعض نسائه تقصد نفسها رضي الله عنها، لكنها من باب الحياء، حتى إنها سئلت بعد ذلك أنت يا عائشة فضحكت. إذن الملامسة هنا ليس المقصود منها مجرد الملامسة، وإنما المقصود هو الجماع. لكن الله عز وجل كما قال ابن عباس حيي كريم يكني، يكني، وهذا في القرآن كثير، قد مر بنا أظن أكثر من مرة حديث عن هذه النقطة. طيب، إذا الإنسان في كل الحالات الأربع الآن يحتاج إلى أن يرفع الحدث، جاء وقت الصلاة، المريض يريد يصلي، والمسافر يريد أن يصلي، جاء وقت الصلاة، وكذلك كل من دخل عليه وقت الصلاة، لكن هو في أحد هذه الحالات الأربع، إما أن يكون مريض أو مسافر أو خرج منه الغائط أو وقع في الجماع، هنا حتى يصلي لا بد أن يتطهر. لم يجد ماء، الماء هو الأصل، لا يجوز الإنسان يتطهر بغير الماء إذا كان الماء موجود، لكنه لا يستطيع. الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، وجود الماء هنا يحمل على معنيين. المعنى الأول عدم وجود الماء حقيقة، غير موجود، ما في ماء، أو وهذا داخل في النقطة الأولى، لا يزال الحديث في النقطة الأولى، عدم وجود الماء يعني عدم وجوده بالكلية، أو موجود لكن لا يكفي إلا لشربه، أو موجود لكنه أغلى من سعر مثله، موجود يمكن يشتريه لكن أغلى بكثير من سعره المعتاد، هذا كله يعتبر داخل في عدم وجود الماء في كل الحالات الثلاثة التي ذكرتها. هذا الأول. الثاني عدم القدرة على استعمال الماء، وهذه تكون في حق من؟ المريض، المريض المحترق مثلا، شدة البرد، المؤمن غير قادر على استعمال الماء، كل هؤلاء حكمهم واحد، يلجؤون إلى أي شيء؟ التيمم. قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض، أي شيء من الأرض صاعد منها فهو يعتبر صعيدا، وعلى هذا فالتيمم بالتراب جائز، التيمم بالرمل والطين جائز، التيمم بالصخر الحجر جائز أيضا. المهم هو أن يكون طيبا. كيف طيب؟ نعم، طاهر. المهم أن يكون طاهر، هذا هو الشرط في هذا الصعيد. كيف يكون التيمم؟ قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وصفة التيمم الصحيحة أن يضرب بيديه الثنتين مفرجتي الأصابع ضربة واحدة على الأرض، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يمسح باطن اليمنى على ظاهر اليسرى وباطن اليسرى على ظاهر اليمنى. ورد في مسند الإمام أحمد في رواية صحيحة أنه بعد أن يضرب بيديه إلى الأرض ويرفعهما ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه، فلا بأس بفعل هذا. نعم. هل هذا الحكم في الوضوء أو في الغسل؟ أقصد يعني رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، كلاهما. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنه لما احتلم وهو في الصحراء ولم يستطع استعمال الماء قال تمرغت كما تتمرغ الدابة في الأرض، يعني لأن عليه غسل فظن أنها كل جسمه، فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريقة التيمم الصحيح. قال الله عز وجل إن الله كان عفوا غفورا، أي عفو عن الخطأ الذي ورد وبدر من الإنسان، لأنه مجبول على النقص والتقصير، وغفور لذنبه لا يؤاخذه بزلته إذا كان قد فعلها جاهلا. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله حول هذه الآية، يقول: هذا ذم لمن أوتوا نصيبا من الكتاب، وفي ضمنه تحذير لعباده عن الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم، يعني في خاخهم، فأخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة، أي يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل. يعني هم ما يكتفون بأنهم ضلوا، بل يريدون أن يضلوا أيضا، ضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل، يريدون أن تضلوا السبيل، فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص، باذلون جهدهم في ذلك. ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم، بيّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال: وكفى بالله وليا، أي يتولى عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم، وكفى بالله نصيرا، ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الله يذكر لنا وصف لهؤلاء الذين أوتوا الكتاب، أنهم يشترون الضلالة في مقابل الهداية، فيشترون الدنيا، يبيعون الآخرة من أجل لعاعة من الدنيا، وهم على هذا المنهج ضالون، وأمرهم يستفحل بأنهم أيضا يريدون إضلالك. لكن لا تخافوا ما دمتم مع الله، فإن الله سيكون معكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم قال جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الذين هادوا، أو قبل ذلك من هذه لبيان الجنس فيما سبق، يعني من الذين أوتوا الكتاب الذين سبق ذكرهم، منهم الذين هادوا. منهم الذين هادوا، من المقصود بهم؟ اليهود. من الذين هادوا، ما هو حالهم؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم هو كلام الله، والمقصود ماذا هنا؟ المقصود ماذا؟ التوراة. التوراة لأنها هي كتاب اليهود، فهم حرفوها. وتحريف اليهود للتوراة على نوعين: تحريف لفظ وتحريف معنى. تحريف اللفظ كأن يغيروا في الكلام، يضعون شيء بدل شيء، يمسحون شيئا، يضيفون شيئا. وتحريف المعنى التفسير والتأويل، فكل هذا نوع من التحريف. قال عز وجل: ويقولون، هذه من صفاتهم، يقولون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: سمعنا. انظر إلى الخبث، سمعنا يعني منك يا محمد، سمعنا وعصينا، واسمع يعني اسمع منا، غير مسمع أي غير مستمع إليك. أو يقولون: لا سمعت، يسرون بها، يقول: يا محمد استمع إلينا، ثم يسرون في أنفسهم ويقولون: لا سمعت، يعني يدعون عليه بأن لا يسمع بالصمم، لكن الله يعلم، ولذلك فضحهم. هؤلاء إذن يقولون: سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، وراعنا. راعنا معناها في اللغة من المراعاة، يعني تمهل علينا، لا تعجل علينا. طيب ما المشكلة في هذا؟ هذه ما فيها مشكلة، الكلمة هذه ليست خطأ، أي يقصدون بشيء آخر، وهذه مرت معنا بسورة البقرة كان تذكرون. نعم، أي نعم، هم يقصدون هذه الكلمة في اللغة العبرية لغتهم مأخوذة من الرعونة وهي الحمق، ففرحوا بهذه الكلمة، فصاروا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد راعنا راعنا، وهم يقصدون أنك أحمق فيك رعونة، قاتلهم الله، لكن الكلمة ظاهرها كلمة عربية، فلذلك الله علم ما في قلوبهم، قال عز وجل وقال واسمع، أو قالوا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ليا بألسنتهم يعني تحريفا، تحريفا للمعنى، فهم يريدون هنا أن يصرفوا معنى راعنا إلى معنى آخر، فهم يلوون ألسنتهم بهذه الكلمة وهم يقصدون شيئا غير الذي يظهرونه. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي رغبة منهم أن يطعنوا في دينكم وفي رسولكم وكتابكم. ولهذا الله عز وجل أمرنا أن لا نقول هذه الكلمة، هو أمر الصحابة رضي الله عنهم أن لا يقولوا هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا حرج في قولها لأن المعنى منتفي، لكن إذا وجد مثل هذه الحالة فالحكم يبقى. فقال الله عز وجل للمؤمنين سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع أنهم ما قالوها إلا على معناها العربي الصحيح، لا يريدون شيئا، ومع هذا نهاهم. وهذا فيه فائدة مهمة، أن بعض الناس أحيانا قد يخطئ في بعض الكلام من الناحية الشرعية، يعني يصير في معذور شرعي، الكلمة عليها محذور، فينبه يقال له ترى هذه الكلمة معناها كذا، أو يقصد بها كذا، أو أصلها كذا، فيقول أنا والله ما خطر في بالي مثل هذا الشيء ولا أقصده وما عنيته. نقول ولأجل أنك ما عنيته فالله يغفر لك، لكن لا تقولها مرة أخرى فأنت منهي، حتى ولو كانت نيتك طيبة، استدلالا بهذه الآية ودفعا للإشكال. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا البديل. قال الله لهؤلاء أو عن هؤلاء أهل الكتاب البديل الآخر لموقفهم السيء، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ما الذي يمنع؟ واسمع وانظرنا بدل كلمة راعنا، فهي البديل لكلمة راعنا. لكان خيرا لهم وأقوم، أي لكان حالهم خيرا مما هم عليه، فإن الله عز وجل سيعطيهم من خير الدنيا والآخرة، وأقوم لحالهم وأعدل، فإنهم ضالون عن الصراط تائهون بسبب هذه المواقف المتعنتة، لكن الله لم يرد لهم الهداية، ولهذا قال عز وجل ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لعنهم الله بكفرهم، الباء في بكفرهم للسببية، يعني طردهم الله من رحمته بسبب كفرهم، فهم كافرون معرضون جاحدون، فالله جل وعلا لعنهم وطردهم، واللعن كما تعلمون هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فلا يؤمنون إلا قليلا، تحمل على أحد معنيه، فلا يؤمنون إلا قليلا، إما أن يقال لم يؤمن منهم إلا القليل، كحال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه من أهل الكتاب الذين آمنوا وآتاه الله أجره مرتين رضي الله عنه وأرضاه. أو يقال قد ذكر هذا بعض المفسرين فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إيمانا قليلا، يعني عندهم جزء من الإيمان لكنه لا يكفيهم ولا ينقذهم من النار، لابد أن يؤمنوا إيمانا كاملا بكل أركان الإيمان الستة المعروفة، قد يؤمنون ببعضها، مثلا قد يؤمنون بالملائكة، قد يؤمنون باليوم الآخر إلى آخره، لكن هذا لا يكفي، لابد من الإيمان الكامل. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل في استأنفنا هذه الدروس عند الآية 47، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.